يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله وراقبوه في السر والعلن. والله عز وجل قد اقتضت حكمته واتسع علمه أنه يفضل بين خلائقه، والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار ما لهم من الخيرة، والله عز وجل اختار من عباده من بني آدم الأنبياء، واختار من الأراضي المساجد، واختار من الأشهر شهر الله الحرام وشهر رمضان، واختار من الأيام والليالي ليلة القدر. كل ذلك اقتضت حكمته البالغة وإرادته المطلقة ليفتح المجال لعباده ليتنافسوا في الخيرات ويتسابقوا في الطاعات ويجتنبوا المنكرات والمنبقات. ومما اختاره الله عز وجل الأشهر الحرم التي قال فيها جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فربنا عز وجل قسم هذه الأيام حسب هذه الشهور وجعلها 12 شهرا، فقسم لياليها وأنهارها وقدر أرزاقها وأوقاتها حتى يتنافس الناس في طاعة الله عز وجل. ففي قدر الله عز وجل أن جعل 12 شهرا في كتاب الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر بين جمادى وشعبان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي شهر هذا؟ حتى قال الراوي: فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال أي بلد هذا؟ قالوا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال صلى الله عليه وسلم أليس بلد الحرام؟ قلنا بلى. ثم قال أي يوم هذا؟ قالوا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال صلى الله عليه وسلم أليس يوم النحر؟ فقلنا بلى. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، واعلموا أنكم ستعرضون على ربكم ويسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعوا بعدي ضلالا. وفي لفظ قال كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا اليوم هو حجة الوداع، صادف أن عاد المحرم إلى أصله وإلى وضعه، ذلك أن قريشا استباحت القتال في شهر المحرم، لأنهم كانوا يتثاقلون أن تكف أيديهم عن القتال ثلاثة أشهر أو أربع أشهر متتالية، فكانوا يستبيحون محرم ويؤخرون التحريم إلى شهر صفر، وهكذا في كل سنة. فلما عاد محرم إلى هيئته ووضعه وأصله، خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحابة وقال إن الزمان قد عاد كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. فحرم الله عز وجل القتال وسفك الدماء في هذه الأشهر الأربع، فقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقال إن تحريم هذه الأشهر الأربع ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فهذه أشهر ثلاثة متوالية، ورجب حرم فيها القتال، وسميت أشهر الحرم لأن الله عز وجل حرم فيها القتال. فهذا هو الدين القيم والصراط المستقيم الذي شرعه الله عز وجل، لا كما فعلته قريش في الجاهلية حيث استباحت حرمات الله عز وجل وانتهكت حدوده بإراقة الدماء وإضرام نيران الفتن. ثم أخبر عز وجل أن الإنسان لا يظلم في هذه الأشهر نفسه. قيل إن الضمير يرجع إلى السنة كلها إلى 12 شهرا، وقيل إن الضمير يرجع إلى الأشهر الأربعة، ذلك لأن الله عز وجل إذا عظم شيئا فإنه يعظم انتهاكه، فإن المعصية في الحرم ليس كالمعصية خارج الحرم، كما أن المعاصي في أشهر الحرم ليس كمن يعصي الله في غير أشهر الحرم، لأن الله عز وجل عظمها. وإن تعظيم الله عز وجل لهذه الأشهر يقتضي من العبد تعظيمها ومراعاة حرمتها وعدم انتهاكها بأي ذنب من الذنوب والمعاصي، ومن فعل ذلك فقد هدي إلى الدين القويم والصراط المستقيم. ولهذا فقد ندبنا ربنا عز وجل إلى فعل الخيرات في هذه الأشهر، ومما ينبغي أن يتسابق فيه الإنسان في مثل هذه الأشهر تعظيم شعائر الله عز وجل، وشعائر الله هي حرماته ومحرماته، وهي الأمور التي حرمها الله عز وجل على الإنسان، فمن تعظيمها تعظيم من حرمها وهو ربنا عز وجل، ومن تعظيم حرمات الله عز وجل عدم انتهاكها واقترافها وارتكاب الذنوب فيها، لأن الله عز وجل عظمها. ومن تعظيمها القيام بالواجبات في تلك الأزمنة، الواجبات في تلك الأزمنة. فشعائر الله عز وجل هي حرماته، وهي العلامات الدالة على تعظيمه، والعلامات الدالة على العبادات التي شرع الله عز وجل القيام بها. ولهذا جعل الله عز وجل من شعائره في الزمان والمكان، فمن شعائره عز وجل في الزمان هذه الأشهر، الأشهر الأربع: ذو الحج القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. فينبغي على المرء أن يعظمها بعدم انتهاك الحرمات فيها، لأن الذنب فيها يعظم. وقلت إنما عظمه الله عز وجل ينبغي تعظيمه، فالمعاصي في مثل هذه الأشهر ليس كغيرها. ومن الشعائر المكانية التي عظمها الله عز وجل عظم مكة، فينبغي تعظيمها والسفر إليها ودخولها بالطواف وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بمكة. كذلك عظم الله عز وجل المساجد، فينبغي تعظيمها، لأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وإنه مما ينبغي على المرء أن يفعله في مثل هذه الأشهر ومما شرعه الله عز وجل القيام بفريضة الحج، فالحج شرعه الله عز وجل في مثل هذه الأشهر وجعله ركنا عظيما من أركان هذا الدين. فقال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، منها قال: حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وقد أمر عز وجل به فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وعظمه النبي صلى الله عليه وسلم حيث جعله من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفضائل الحج كثيرة. نعم، ومن الأمور التي ينبغي أن يعتني بها المرء في مثل هذه الأشهر الحرم العناية والاهتمام بالعشر الأوائل من ذي الحجة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من العمل أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر من ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم عاد ولم يرجع من ذلك بشيء. وهي التي أقسم الله عز وجل بها في القرآن الكريم حيث قال: والفجر وليال عشر. قال الطبري رحمة الله عليه في تفسيره: الليالي العشر، أجمع المفسرون على أنها هي العشر الأوائل من ذي الحجة. فهكذا فتح الله عز وجل على عباده من نفحاته وأبواب خيراته حتى يتسابق إلى الطاعات. وفي الوقت نفسه ينبغي على المرء ألا يظلم فيها نفسه. قال عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وظلم النفس وبارتكاب المعاصي. وتأملوا أسلوب الكريم، أسلوب القرآن الكريم، فإن الله عز وجل أضاف الظلم إلى العبد، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا ولا يظلم مثقال ذرة. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم وما ربك بظلام للعبيد. فمن ظلم إنما يظلم نفسه، وربنا عز وجل غني عن طاعة الطائعين، كما أنه لا تضر معصية العاصي. وقد قال تعالى في الحديث القدسي: قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد خيرا فليعلم أنه من توفيق الله عز وجل فليحمد الله على ذلك، ومن وجد غير ذلك فليعلم أنه من خذلان الله عز وجل للعبد فلا يلومن إلا نفسه. فلا ينبغي الإنسان أن يظلم نفسه في هذه الأشهر. ومن أنواع ظلم النفس وهي كثيرة، أولها الشرك بالله عز وجل. الشرك بالله فإنه من أقبح القبائح وأفضح الفضائح. قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، لأن الشرك هو صرف العبادة لغير الله عز وجل، أو أن تجعل لله ندا وهو الذي خلقك. وقد قال عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أن الله عز وجل ليس له ند وليس له مثيل وليس له نظير. وقد سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أي ذنب أعظم، قال: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو الذي خلقك. ولهذا كان الشرك ظلما، لأنه هدم لمعاني الربوبية ولمعاني الألوهية. فالله عز وجل هو الذي خلقك في أحسن تقويم، وهو الذي رزقك، وهو الذي خلقك لتحقيق توحيده وعبادته. فإذا صرفت العبادة لغير الله فقد أشركت مع الله غيره. ولهذا قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بهذا أمر الله عز وجل عباده أن يخلصوا جميع العبادات. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه. فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة أو الباطنة إذا صرفتها لغير الله فقد أشركت مع الله غيره. وهذا الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله عز وجل. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهو الذنب الذي يحبط جميع الأعمال ويهدمها. قال تعالى: ولئن أشركت لا يحبطن عملك. ومن الأسف أنك ترى مظاهر الشرك قد عادت إلى ديار الإسلام، من الاستغاثة بغير الله والتوكل على غير الله والدعاء غير الله عز وجل وغير ذلك من مظاهر الشرك التي عمت فأعمت ورمت القلوب فأصمت. والله المستعان وعليه التكلان. ومن ظلم النفس التعدي على حدود الله عز وجل. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وحدود الله هي المحارم الله عز وجل التي نصبها وأمر عباده أن يقوموا بها وأن يعظموها ويبجلوها وأن لا ينتهكوها ولا يتعدوا عليها. والتعدي لحدود الله عز وجل إما بإضاعة فرائضه أو انتهاك محارمه. ف فمن أضاع الصلوات ومنع من أداء الزكوات وامتنع من صيام رمضان وانتهك أو أضاع فرائض الله عز وجل فقد تعدى حدود الله عز وجل. كذلكم من ارتكب المحرمات من شرب الخمر أو المخدرات أو فعل الزنا أو السرقة أو غيرها من حدود الله عز وجل فمن انتهكها ووقع فيها فقد تعدى حدود الله عز وجل. فإن حدود الله شأنها أن تصان وأن تحفظ ولكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن حمى الله محارمه. فانتهاك حدود الله في غير أشهر الحرم ليس كانتهاكها في أشهر الحرم. ومن الأمور المتعلقة بظلم النفس إزهاق الأرواح وسفك الدماء، وقد حرم الله عز وجل القتل في هذه الأشهر، فمن سفك دما واستباح نفسا فقد انتهك حرمات الأشهر الحرم. ولهذا قال عز وجل لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، فنهى ربنا عز وجل أن يحل الناس شعائر الله وهي حدوده وحرماته ولا يحل الشهر الحرام، لأن الله عز وجل حرم القتل فيه. وقال تعالى ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، فأمره عظيم وخطبه جسيم عند الله عز وجل. ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة خطبة الوداع وقال كما ذكرت سابقا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وجعل الله عز وجل أن من قاتل نفسا بالظلم فكأنما قتل الناس جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يصب دما محرما، رواه البخاري. لا يزال المرء مؤمنا وفي فسحة من إيمانه ومن دمه إلا إذا أصاب دما محرما إلا إذا قتل النفس. ولهذا كان قتل النفس من أعظم الكبائر، وقد قرنه الله عز وجل بين الشرك وبين قتل النفس. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فقرن ربنا عز وجل بين الشرك بالله وبين قتل النفس، لأن الشرك بالله انتهاك لحق الله، ولأن قتل النفس انتهاك لحق الآدمي، لأن حق الآدمي الحياة. فمن انتهك النفس بإزهاق روحها وسفك دمها فقد منعها من الحياة وحرمها من هذا الحق. وأيضا قرنها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وسئل أي ذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي، قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قتل النفس وقتل الولد تلي رتبة الشرك بالله عز وجل. ومن الأمور المتعلقة بظلم النفس والتي يجب اجتنابها طيلة السنة ويتأكد جرمها وتحريمها في مثل هذه الأشهر، الاستطالة في أعراض المسلمين، الاستطالة في أعراض المسلمين وغيبتهم والطعن فيهم وسبهم وشتمهم، فإن هذا من أعظم الظلم ومن أكبر الكبائر، ومن أكبر الكبائر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 70 بابا، 70 بابا، أدناها الاستطالة في عرض المسلم. يعني الربا أمر عظيم، حتى قال عز وجل: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من الربا الاستطالة في عرض المسلم، والاستطالة في عرض المسلم وغيبته والوقيعة فيه والطعن فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تتبع عورات المسلمين، فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عز وجل عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولا فيه في بيته. وهذا مطابق للقاعدة الكونية المتعلقة بسنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، وهي الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فمن تتبع عورات أخيه تتبع الله عز وجل عورته، ومن تتبع الله عز وجل عورته فإن الله عز وجل يفضحه ولو كان في جوف بيته. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قصه على الصحابة وقال: أتدعون من المفلس فيكم؟ المفلس الذي أفلس من المال وأفلس من الجاه. قالوا: المفلس فينا ما ليس له درهم ولا متاع. هكذا ظاهر المفلس الذي أفلس الأموال، كما نقول بالعامية مفلس. قال: أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا ما لا درهم له ولا متاع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس فيكم من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، حتى إذا فنيت طرحت عليه سيئاتهم فيطرح في النار. هذا هو حقيقة المفلس الذي يفلس الحسنات يوم القيامة، الذي يطلق عنان لسانه في أعراض إخوانه. وإذا كانت الاستطالة في أعراض المسلمين من العظائم، فما بالكم بالاستطالة في أعراض العلماء، الاستطالة في أهل العلم والفضل. فلا شك أنها أعظم جرما وأشد إثما، أعظم جرما وأشد إثما، لأن هؤلاء العلماء هم ورثة الأنبياء، فإنهم يحمون حوزة الدين ويعلمون الجاهلين ويرشدون الغافلين. والأمة تحيا بعلمائها، الأمة تحيا بعلمائها، فإذا مات علماؤها فهو إيذان بخراب العالم، كما قيل: خراب العالم بموت العالم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الفتن وأشراط الساعة، قال: يرفع العلم ويظهر الجهل، يرفع العلم ويظهر الجهل، ويشرب الخمر ويفشو الزنا ويظهر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل، القتل. فانظر أخي المسلم كيف جعل أسباب فساد الكون وخراب النظم واستجلاب النقم وتفويت النعم هو موت العلماء، هو موت العلماء. قال: يرفع العلم، ويرفع العلم كما جاء في حديث آخر قال: إن الله لا يرفع العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يرفع العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي لفظ لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وما أكثرهم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فاستفتوهم فضلوا وأضلوا، ضلوا أنفسهم لأنهم يتكلمون بالجهل ويحكمون بالجهل، فضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم. قال: يرفع العلم، فإذا رفع العلم سيظهر الجهل. فأمران متلازمان، والضدان لا يجتمعان، فإذا ظهر العلم نفى الجهل، وإذا رفع العلم حل الجهل. لهذا إذا أرادت أمة من الأمم أن يسود فيها الخير وفي والبركة أن تنشر العلم وتشجع العلم وتعرف للعلماء قدرها قدرهم وحرمتهم وحرمتهم، فإن الله عز وجل سخر هذه الجمادات لتستغفر العالم الذي يعلم الناس الخير. قال حتى الحيتان في بحرها، حتى النملة في جحرها، وحتى الحيتان في بحرها فإنها تستغفر العالم. بئس قوم الذين يطعنون في العلماء. إذا كانت هذه الجمادات والحيوانات والحشرات تستغفر أهل العلم، عرفت قدرهم وعرفت فضلهم ومكانتهم، لأنها علمت أن هذا هؤلاء العلماء هم سبب الخير وبالبركة، لأن العالم يأمر بالخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بالرفق بالحيوانات. فصارت تلك الحشرات والجمادات والحيوانات أشرف من هؤلاء الذين يستطيلون في أعراض أهل العلم والفضل ويطلقون عنان ألسنتهم. إذا فخراب العالم بموت العالم، خراب العالم بموت العالم. وما أكثر هؤلاء الروايبيضة الذين اتخذوا مواقع التواصل وشبكة النت مرتعا لهم لترويج والتهييج والتعريج وإثارة الفتن وتأليب الدهماء على أهل العلم والفضل، الذين ينشرون الزور ويتكلمون بالكذب والفجور، فيا ويحهم يا ويحهم يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور ويدعو الإنسان الويل والثبور. هؤلاء هم مشايخ النت لا يعرفون بعلم ولا بحلم ولا بأدب ولا بإرض، إنما يعرفون بالغيبة والنميمة واستباحة أعراض أهل العلم. فلا كثرهم الله ولا خير فيهم، غير مأسوف عليهم، غير مأسوف عليهم، لأن مخالطتهم غم النفوس وشج الحلوق وقذى العيون. هؤلاء الأراذل الأغمار الذين استباحوا العلماء أعراض العلماء. ألا أعلموا أن الطعن في أهل العلم طعن في الدين؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء الذين بذلوا النفس والنفيس لخدمة الدين ونصرته ونشره. ثم يأتي هؤلاء أحداث الأسنان والأغمار من الصعافق الذين استباهوا أعراض العلماء فلم يراعوا فيهم ذمة ولم يراعوا فيهم حرمة، والله المستعان وعليه التكلان. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله عز وجل فضل الشهر المحرم على أشهر الأربعة، فجعل أربعة أشهر فضلها وعظمها وجعل من أشهر الحرم، وفضل من هذه الشهور الشهر المحرم. الشهر المحرم وخصه بخصائص مميزات كثيرة، منها أنه حرم فيه القتل وسفك الدماء، وسمي المحرم محرما لأن الله عز وجل حرم فيه سفك الدماء. ولا يعني هذا أن الدماء تستباح في غير محرم، فإن الله عز وجل حرم دم المسلم، حرم دم المسلم لكن عظم تحريمه أو يتأكد تحريمه في مثل هذه الأشهر، ويعظم أكثر فأكثر في شهر المحرم. فليس من سفك دما في شهر من الشهور كمن سفك دما في أشهر الحرم. ألا فليتق الله أولئك الذين يتلاعبون بأرواح المسلمين وأنفسهم، ويستبيحون الخروج وسفك الدماء وانتهاك الأعراض، فيا ويحهم يوم الدين، لأن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة يقضى في الدماء، كما جاء في الحديث: فإن النفس البريئة التي قتلت ظلما تتعلق بقاتلها حتى يقتص منها ربنا عز وجل. وأيضا هذا الشهر المحرم قد ندب الله عز وجل فيه الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان، بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. فالصيام رمضان فرضه الله عز وجل، لكن أفضل صيام التطوع شهرا كاملا هو شهر الله المحرم. ثم لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف هذا الشهر إلى الله عز وجل، فقال: شهر الله. وهذه الإضافة إضافة تشريف وإضافة تعظيم واختصاص، يعني أن الله عز وجل اختص وشرف وعظم هذا الشهر. فإذا عظمه ربنا عز وجل فيعظم فيه الفضل ويعظم فيه الأجر، فمن يفعل فيه الخير ليس كمن يفعل الخير في غيره، فيعظم فيه الفضل والخير أكثر من غيره من الشهور. وإذا كان الخير يعظم فيه فإن الذنب أيضا يعظم فيه، فليس من يعصي الله في شهر من الشهور كمن يعصي الله في هذا الشهر المحرم الذي أطلع علينا بهلاله. وأيضا من خصائصه أن المسلمين اتخذوه أول يوم للسنة الهجرية، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأجمع عليه الصحابة، فصار الشهر المحرم هو أول الشهر أو السنة الهجرية. إذن فقد أطلت عليكم هذه السنة الهجرية، فافتحوا صفحة بيضاء مع ربكم عز وجل وتعاهدونه على القيام بفرائده واجتناب زواجره. وأنتم في كل سنة تقطعون شوطا من عمركم القصير، وتلاحظون عام يذهب وعام يأتي، عام يذهب وعام يأتي. وهذا من أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كاليوم، واليوم كالساعة. فالسعيد من يستغل مثل هذه النفحات في فعل الطاعات والازدياد من الخيرات. أيضا من فضائل الشهر المحرم أن جعل الله عز وجل فيه يوم عاشوراء، هذا اليوم الذي أعز الله عز وجل فيه جنده ونصر دينه وهزم فرعون وقومه، نصر موسى وجنده وقومه وهزم فرعون ذاك الذي ادعى الربوبية وادعى الألوهية، ادعى الربوبية فقال: أنا ربكم الأعلى، وادعى الألوهية فقال: ما علمت لكم من إله غيري، فأهلكه الله عز وجل وجنده قومه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم يوم عاشوراء، فلما سأل عن ذلك قالوا: هذا اليوم الذي أنجى الله عز وجل فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، لأن هؤلاء اليهود قد بدلوا دين موسى عليه السلام وحرفوه وأحلوا حرامه وحرموا حلاله، أما نحن المسلمين فنحن أولى بموسى من هؤلاء أبناء القرادة والخنازير. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى يوما فضله في الصوم إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. وإنه من باب فتح باب التسابق إلى الخيرات ومن فضل الله عز وجل على عباده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحتسبه أن يكفر الله عز وجل سنة قبله، يعني من فضل الله عز وجل ورحمته بعباده أنه جعل صيام عاشوراء يكفر سنة قادمة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على مخالفة أهل الكتاب ويتقصد في ذلك، فلما علم أنهم كانوا يصومون يوم العاشر قال: لئن عشت إن شاء الله لأصومن التاسع، فيجمع بين يوم التاسع ويوم العاشر حتى يخالف اليهود في صيامهم وتخصيصهم يوم العاشر بالصيام. وإنه من المؤسف أن ظهرت البدع في مثل هذا اليوم يوم عاشوراء، حيث ظهرت النياحة والنوح وضرب الجيوب وحلق الرؤوس وضرب الأخدود من طرف الروافض الذين يزعمون أنهم يبكون ويمحون على الحسين رضي الله عنهم، وهم الذين غدروا به لما خرج إلى الكربلاء واستأمنوه وأعطوه الأمان ووعدوه بالنصر والتمكين والوقوف بجنبه، لكنهم غدروا به حتى قتل الحسين شهيدا رضي الله عنه. وربنا عز وجل أكرم الحسين بهذه الشهادة، أكرمه بهذه الشهادة، فما لهؤلاء الذين غدروا به يملؤون الدنيا بالنياحة وبالبدع وبالخرافات حتى تعدى الأمر إلى لعن الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذا اليوم عند الرافضة، فيلعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك هم برك الإيمان وحوزة الدين الذين نصروا هذا الدين وحملوه حتى وصل إلينا غضبا طريا، وهم الذين قال ربنا عز وجل فيهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقد رضي الله عز وجل عنهم، لكن تأبى الرافضة إلا أن تسخط وتلعن أولئك الكرام الصحابة العظام، أن تسخط أولئك الكرام الصحابة العظام رضي الله عنهم. وفي المقابل نبتت نابتة نصبة العداء لأهل البيت ونصبة العداء للحسين، ففرحت بمقتله وأقامت بسبب ذلك الأفراح والأطراح والتوسع على العيال وشرعات الاغتسال وطبخ أنواع من المأكولات، كل ذلك فرح بمقتل الحسين رضي الله عنه، فهم طرف نقيض. هؤلاء احتفلوا بالنوح والنياحة والنبي صلى الله عليه وسلم مات، وأعظم مصيبة أصابت المسلمين هي موت النبي صلى الله عليه وسلم، وما شرع النياحة بسبب موته، ما شرع النياحة، ولا اتخذ ذلك اليوم الذي مات فيه نبينا صلى الله عليه وسلم يوم مأتم ويوم ضرب الأخدود وشق الجيوب وحلق الرؤوس وضرب السيوف. وفي المقابل هذه النواصب الذي نصبوا العداء لآل البيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هم تركوا النقيض. وهي لهذا كانوا أهل السنة والجماعة أعدل الطوائف ووسطا فيها بثل وسطا بينها، كما أن الإسلام وسط بين الأديان، وأن أهل السنة هم الذين يمثلون الإسلام أحسن تمثيل. فلم يشرعوا النياحة ولا المأتم كما فعلت الروافض، ولم يحتفلوا بمقتل الحسين رضي الله عنه، بل إنهم يترحمون ويترضون على الحسين ويعلمون أن مقتله كان كفارة له، وأن الله عز وجل اصطفاه بهذه الشهادة. فلا إلى أولئك الرافضة الذين جعلوا دينهم وحزنهم على الحسين بالنياحة، ولا إلى أولئك النواصب الذين احتفلوا بموته. نعم، ولهذا فلا مخرج لهذه الأمة من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، إلا أن تعود إلى دينها الصحيح المبني على كتاب ربها وسنة نبيها وهدي سلفها الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فإذا كان أولئك القوم هم خير القرون، فمنى ذلك أن غيرهم هم شر القرون. والله المستعان، وعليه التكلان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله وراقبوه في السر والعلن. والله عز وجل قد اقتضت حكمته واتسع علمه أنه يفضل بين خلائقه، والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار ما لهم من الخيرة. والله عز وجل يختار من عباده من بني آدم الأنبياء، واختار من الأراضي المساجد، واختار من الأشهر شهر الله الحرام وشهر رمضان، واختار من الأيام والليالي ليلة القدر. كل ذلك اقتضت حكمته البالغة وإرادته المطلقة ليفتح المجال لعباده ليتنافسوا في الخيرات ويتسابقوا في الطاعات ويجتنبوا المنكرات والموبقات. ومما اختاره الله عز وجل الأشهر الحرم التي قال فيها جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فربنا عز وجل قسم هذه الأيام حسب هذه الشهور وجعلها 12 شهرا، فقسم لياليها وأنهارها وقدر أرزاقها وأوقاتها حتى يتنافس الناس في طاعة الله عز وجل. ففي قدر الله عز وجل أن جعل 12 شهرا في كتاب الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر بين جمادى وشعبان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي شهر هذا؟ حتى قال الراوي: فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس بلد الحرام؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي يوم هذا؟ قالوا: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يوم النحر؟ فقلنا: بلى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، واعلموا أنكم ستعرضون على ربكم ويسألكم عن أعمالكم فلا ترجعوا بعدي ضلالا. وفي لفظ قال كفارا: يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا اليوم هو حجة الوداع. صادف أن عاد المحرم إلى أصله وإلى وضعه، ذلك أن قريشا استباحت القتال في شهر المحرم، لأنهم كانوا يتثاقلون أن تكف أيديهم عن القتال 3 أشهر أو 4 أشهر متتالية، فكانوا يستبيحون محرم ويؤخرون التحريم إلى شهر صفر، وهكذا في كل سنة. فلما عاد محرم إلى هيئته ووضعه وأصله، خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحابة وقال: إن الزمان قد عاد كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. فحرم الله عز وجل القتال وسفك الدماء في هذه الأشهر 4، فقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال: إن تحريم هذه الأشهر 4 ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فهذه أشهر 3 متوالية، ورجب حرم فيها القتال، وسميت أشهر الحرم لأن الله عز وجل حرم فيها القتال. فهذا هو الدين القيم والصراط المستقيم الذي شرعه الله عز وجل، لا كما فعلته قريش في الجاهلية حيث استباحت حرمات الله عز وجل وانتهكت حدوده بإراقة الدماء وإذرام نيران الفتن. ثم أخبر عز وجل أن الإنسان لا يظلم في هذه الأشهر نفسه. قيل إن الضمير يرجع إلى السنة كلها إلى 12 شهرا، وقيل إن الضمير يرجع إلى الأشهر الأربعة. ذلك لأن الله عز وجل إذا عظم شيئا فإنه يعظم انتهاكه، فإن المعصية في الحرم ليس كالمعصية خارج الحرم، كما أن المعاصي في أشهر الحرم ليس كمن يعصي الله في غير أشهر الحرم، لأن الله عز وجل عظمها. وإن تعظيم الله عز وجل لهذه الأشهر يقتضي من العبد تعظيمها ومراعاة حرمتها وعدم انتهاكها بأي ذنب من الذنوب والمعاصي. ومن فعل ذلك فقد هدي إلى الدين القويم والصراط المستقيم. ولهذا فقد ندبنا ربنا عز وجل إلى فعل الخيرات في هذه الأشهر. ومما ينبغي أن يتسابق فيه الإنسان في مثل هذه الأشهر تعظيم شعائر الله عز وجل، وشعائر الله هي حرماته ومحرماته، وهي الأمور التي حرمها الله عز وجل على الإنسان، فمن تعظيمها تعظيم من حرمها وهو ربنا عز وجل، ومن تعظيم حرمات الله عز وجل عدم انتهاكها واقترافها وارتكاب الذنوب فيها، لأن الله عز وجل عظمها. ومن تعظيمها القيام بالواجبات في تلك الأزمنة فشعائر الله عز وجل هي حرماته، وهي العلامات الدالة على تعظيمه، والعلامات الدالة على العبادات التي شرع الله عز وجل القيام بها. ولهذا جعل الله عز وجل من شعائره في الزمان والمكان، فمن شعائره عز وجل في الزمان هذه الأشهر الأربع: ذو الحجة القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. فينبغي على المرء أن يعظمها بعدم انتهاك الحرمات فيها، لأن الذنب فيها يعظم. وقلت إنما عظمه الله عز وجل ينبغي تعظيمه، فالمعاصي في مثل هذه الأشهر ليس كغيرها. ومن الشعائر المكانية التي عظمها الله عز وجل عظم مكة، فينبغي تعظيمها والسفر إليها ودخولها بالطواف وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بمكة. كذلك عظم الله عز وجل المساجد، فينبغي تعظيمها، لأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وإنه مما ينبغي على المرء أن يفعله في مثل هذه الأشهر ومما شرعه الله عز وجل القيام بفريضة الحج، فالحج شرعه الله عز وجل في مثل هذه الأشهر وجعله ركنا عظيما من أركان هذا الدين. فقال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، منها قال: حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وقد أمر عز وجل به فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وعظمه النبي صلى الله عليه وسلم حيث جعل من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفضائل الحج كثيرة. نعم، ومن الأمور التي ينبغي أن يعتني بها المرء في مثل هذه الأشهر الحرم العناية والاهتمام بالعشر الأوائل من ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من العمل أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر من ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم عاد ولم يرجع من ذلك بشيء. وهي التي أقسم الله عز وجل بها في القرآن الكريم حيث قال: والفجر وليال عشر. قال الطبري رحمة الله عليه في تفسيره: الليالي العشر، أجمع المفسرون على أنها هي العشر الأوائل من ذي الحجة. فهكذا فتح الله عز وجل على عباده من نفحاته وأبواب خيراته حتى يتسابقوا إلى الطاعات. وفي الوقت نفسه ينبغي على المرء ألا يظلم فيها نفسه. قال عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وظلم النفس وبارتكاب المعاصي. وتأملوا أسلوب الكريم، أسلوب القرآن الكريم، فإن الله عز وجل أضاف الظلم إلى العبد، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا ولا يظلم مثقال ذرة. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم وما ربك بظلام للعبيد. فمن ظلم إنما يظلم نفسه. وربنا عز وجل غني عن طاعة الطائعين، كما أنه لا تضر معصية العاصي. وقد قال تعالى في الحديث القدسي: قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد خيرا فليعلم أنه من توفيق الله عز وجل فليحمد الله على ذلك، ومن وجد غير ذلك فليعلم أنه من خذلان الله عز وجل للعبد فلا يلومن إلا نفسه. فلا ينبغي الإنسان أن يظلم نفسه في هذه الأشهر. ومن أنواع ظلم النفس، وهي كثيرة، أولها الشرك بالله عز وجل. الشرك بالله فإنه من أقبح القبائح وأفضح الفضائح. قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. لأن الشرك هو صرف العبادة لغير الله عز وجل، أو أن تجعل لله ندا وهو الذي خلقك. وقد قال عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أن الله عز وجل ليس له ند، وليس له مثيل، وليس له نظير. وقد سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أي ذنب أعظم. قال: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو الذي خلقك. ولهذا كان الشرك ظلما، لأنه هدم لمعاني الربوبية ولمعاني الألوهية. فالله عز وجل هو الذي خلقك في أحسن تقويم، وهو الذي رزقك، وهو الذي خلقك لتحقيق توحيده وعبادته. فإذا صرفت العبادة لغير الله فقد أشركت مع الله غيره. ولهذا قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بهذا أمر الله عز وجل عباده أن يخلصوا جميع العبادات. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه، فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة أو الباطنة إذا صرفتها لغير الله فقد أشركت مع الله غيره، وهذا الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله عز وجل. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو الذنب الذي يحبط جميع الأعمال ويهدمها. قال تعالى: ولئن أشركت لا يحبطن عملك. ومن الأسف أنك ترى مظاهر الشرك قد عادت إلى ديار الإسلام، من الاستغاثة بغير الله والتوكل على غير الله والدعاء غير الله عز وجل وغير ذلك من مظاهر الشرك التي عمت فأعمت ورمت القلوب فأصمت، والله المستعان وعليه التكلان. ومن ظلم النفس التعدي على حدود الله عز وجل، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وحدود الله هي المحارم الله عز وجل التي نصبها وأمر عباده أن يقوموا بها وأن يعظموها ويبجلوها وأن لا ينتهكوها ولا يتعدوا عليها. والتعدي لحدود الله عز وجل إما بإضاعة فرائضه أو انتهاك محارمه، فمن أضاع الصلوات ومنع من أداء الزكوات وامتنع من صيام رمضان وانتهك أو أضاع فرائض الله عز وجل فقد تعدى حدود الله عز وجل. كذلكم من ارتكب المحرمات من شرب الخمر أو المخدرات أو فعل الزنا أو السرقة أو غيرها من حدود الله عز وجل، فمن انتهكها ووقع فيها فقد تعدى حدود الله عز وجل. فإن حدود الله شأنها أن تصان وأن تحفظ، ولكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه. فانتهاك حدود الله في غير أشهر الحرم ليس كانتهاكها في أشهر الحرم. ومن الأمور المتعلقة بظلم النفس إزهاق الأرواح وسفك الدماء، وقد حرم الله عز وجل القتل في هذه الأشهر، فمن سفك دما واستباح نفسا فقد انتهك حرمات الأشهر الحرم. ولهذا قال عز وجل: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، فنهى ربنا عز وجل أن يحل الناس شعائر الله وهي حدوده وحرماته، ولا يحل الشهر الحرام لأن الله عز وجل حرم القتل فيه. وقال تعالى: ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، فأمره عظيم وخطبه جسيم عند الله عز وجل. ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة خطبة الوداع وقال كما ذكرت سابقا: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وجعل الله عز وجل أن من قاتل نفسا بالظلم فكأنما قتل الناس جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يصب دما محرما. رواه البخاري: لا يزال المرء مؤمنا وفي فسحة من إيمانه ومن دمه إلا إذا أصاب دما محرما، إلا إذا قتل النفس. ولهذا كان قتل النفس من أعظم الكبائر، وقد قرنه الله عز وجل بين الشرك وبين قتل النفس، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فقرنا ربنا عز وجل بين الشرك بالله وبين قتل النفس، لأن الشرك بالله انتهاك لحق الله، ولأن قتل النفس انتهاك لحق الآدمي، لأن حق الآدمي الحياة، فمن انتهك النفس بإزهاق روحها وسفك دمها فقد منعها من الحياة وحرمها من هذا الحق. وأيضا قرنها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وسئل أي ذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قتل النفس وقتل الولد تلي رتبة الشرك بالله عز وجل. ومن الأمور المتعلقة بظلم النفس والتي يجب اجتنابها طيلة السنة ويتأكد جرمها وتحريمها في مثل هذه الأشهر، الاستطالة في أعراض المسلمين، الاستطالة في أعراض المسلمين وغيبتهم والطعن فيهم وسبهم وشتمهم، فإن هذا من أعظم الظلم ومن أكبر الكبائر، ومن أكبر الكبائر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 70 بابا، أدناها الاستطالة في عرض المسلم، يعني الربا أمر عظيم، حتى قال عز وجل فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من الربا الاستطالة في عرض المسلم. والاستطالة في عرض المسلم وغيبته والوقيعة فيه والطعن فيه. وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تتبع عورات المسلمين، فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عز وجل عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولا في جوف بيته. وهذا مطابق للقاعدة الكونية المتعلقة بسنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، وهي الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فمن تتبع عورات أخيه تتبع الله عز وجل عورته، ومن تتبع الله عز وجل عورته فإن الله عز وجل يفضحه ولو كان في جوف بيته. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأل الصحابة وقال أتدرون من المفلس فيكم؟ المفلس الذي أفلس من المال وأفلس من الجاه. قالوا المفلس فينا ما ليس له درهم ولا متاع، هكذا ظاهر المفلس الذي أفلس الأموال، كما نقول بالعامية مفلس. قال أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا المفلس فينا ما لا درهم له ولا متاع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس فيكم من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، حتى إذا فنيت طرحت عليه سيئاتهم فيطرح في النار. هذا هو حقيقة المفلس الذي يفلس الحسنات يوم القيامة، الذي يطلق عنان لسانه في أعراض إخوانه. وإذا كانت الاستطالة في أعراض المسلمين من العظائم، فما بالكم بالاستطالة في أعراض العلماء، الاستطالة في أهل العلم والفضل، فلا شك أنها أعظم جرما وأشد إثما، أعظم جرما وأشد إثما، لأن هؤلاء العلماء هم ورثة الأنبياء، فإنهم يحمون حوزة الدين ويعلمون الجاهلين ويرشدون الغافلين، والأمة تحيا بعلمائها، الأمة تحيا بعلمائها، فإذا مات علماؤها فهو إيذان بخراب العالم كما قيل، خراب العالم بموت العالم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الفتن وأشراط الساعة، قال: يرفع العلم ويظهر الجهل، يرفع العلم ويظهر الجهل، ويشرب الخمر ويفشو الزنا ويظهر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل، القتل. فانظر أخي المسلم كيف جعل أسباب فساد الكون وخراب النظم واستجلاب النقم وتفويت النعم هو موت العلماء، هو موت العلماء. قال: يرفع العلم، ويرفع العلم كما جاء في حديث آخر قال: إن الله لا يرفع العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يرفع العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي لفظ لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وما أكثرهم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فاستفتوهم فضلوا وأضلوا، ضلوا أنفسهم لأنهم يتكلمون بالجهل ويحكمون بالجهل، فضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم. قال: يرفع العلم، فإذا رفع العلم سيظهر الجهل، فأمران متلازمان وضدان لا يجتمعان، فإذا ظهر العلم نفى الجهل، وإذا رفع العلم حل الجهل. لهذا إذا أرادت أمة من الأمم أن يسود فيها الخير وفي والبركة أن تنشر العلم وتشجع العلم وتعرف للعلماء قدرها، قدرهم وحرمتهم، وحرمتهم. فإن الله عز وجل سخر هذه الجمادات لتستغفر العالم الذي يعلم الناس الخير. قال: حتى الحيتان في بحرها، حتى النمل في جحرها، وحتى الحيتان في بحرها فإنها تستغفر العالم. بئس قوم الذين يطعنون في العلماء إذا كانت هذه الجمادات والحيوانات والحشرات تستغفر أهل العلم، عرفت قدرهم وعرفت فضلهم ومكانتهم، لأنها علمت أن هذا هؤلاء العلماء هم سبب الخير وبالبركة، لأن العالم يأمر بالخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بالرفق بالحيوانات. فصارت تلك الحشرات والجمادات والحيوانات أشرف من هؤلاء الذين يستطيلون في أعراض أهل العلم والفضل ويطلقون عنان ألسنتهم. إذا فخراب العالم بموت العالم، خراب العالم بموت العالم. وما أكثر هؤلاء الروايبيضة الذين اتخذوا مواقع التواصل وشبكة النت مرتعا لهم لترويج والتهييج والتعريج وإثارة الفتن وتأليب الدهماء على أهل العلم والفضل، الذين ينشرون الزور ويتكلمون بالكذب والفجور، فيا ويحهم، يا ويحهم، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، ويدعو الإنسان الويل والثبور. هؤلاء هم مشايخ النت، لا يعرفون بعلم ولا بحلم ولا بأدب ولا بإرب، إنما يعرفون بالغيبة والنميمة واستباحة أعراض أهل العلم. فلا كثرهم الله ولا خير فيهم، غير مأسوف عليهم، غير مأسوف عليهم، لأن مخالطتهم غم النفوس وشج الحلوق وقذى العيون. هؤلاء الأراذل الأغمار الذين استباحوا العلماء أعراض العلماء. ألا أعلموا أن الطعن في أهل العلم طعن في الدين، لأن العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، الذين بذلوا النفس والنفيس لخدمة الدين ونصرته ونشره، ثم يأتي هؤلاء أحذات الأسنان والأغمار من الصعافق الذين استباهوا أعراض العلماء فلم يراعوا فيهم ذمة ولم يراعوا فيهم حرمة، والله المستعان وعليه التكلان. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله عز وجل فضل الشهر المحرم على أشهر الأربعة، فجعل أربعة أشهر فضلها وعظمها وجعل من أشهر الحرم، وفضل من هذه الشهور الشهر المحرم. الشهر المحرم وخصه بخصائص مميزات كثيرة، منها أنه حرم فيه القتل وسفك الدماء، وسمي المحرم محرما لأن الله عز وجل حرم فيه سفك الدماء، ولا يعني هذا أن الدماء تستباح في غير محرم، فإن الله عز وجل حرم دم المسلم، حرم دم المسلم، لكن عظم تحريمه أو يتأكد تحريمه في مثل هذه الأشهر، ويعظم أكثر فأكثر في شهر المحرم. فليس من سفك دما في شهر من الشهور كمن سفك دما في أشهر الحرم. ألا فليتق الله أولئك الذين يتلاعبون بأرواح المسلمين وأنفسهم، ويستبيحون الخروج وسفك الدماء وانتهاك الأعراض، فيا ويحهم يوم الدين، لأن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة يقضى في الدماء، كما جاء في الحديث: فإن النفس البريئة التي قتلت ظلما تتعلق بقاتلها حتى يقتص منها ربنا عز وجل. وأيضا هذا الشهر المحرم قد ندب الله عز وجل فيه الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان، بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. فالصيام رمضان فرضه الله عز وجل، لكن أفضل صيام التطوع شهرا كاملا هو شهر الله المحرم. ثم لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف هذا الشهر إلى الله عز وجل فقال: شهر الله. وهذه الإضافة إضافة تشريف وإضافة تعظيم واختصاص، يعني أن الله عز وجل اختص وشرف وعظم هذا الشهر، فإذا عظمه ربنا عز وجل فيعظم فيه الفضل ويعظم فيه الأجر، فمن يفعل فيه الخير ليس كمن يفعل الخير في غيره، فيعظم فيه الفضل والخير أكثر من غيره من الشهور. وإذا كان الخير يعظم فيه فإن الذنب أيضا يعظم فيه، فليس من يعصي الله في شهر من الشهور كمن يعصي الله في هذا الشهر المحرم الذي أطلع ليلة هلاله. وأيضا من خصائصه أن المسلمين اتخذوه أول يوم للسنة الهجرية، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأجمع عليه الصحابة، فصار الشهر المحرم هو أول الشهر أو السنة الهجرية. إذن فقد أطلت عليكم هذه السنة الهجرية، فافتحوا صفحة بيضاء مع ربكم عز وجل وتعاهدونه على القيام بفرائده واجتناب زواجره. وأنتم في كل سنة تقطعون شوطا من عمركم القصير، وتلاحظون عام يذهب وعام يأتي، عام يذهب وعام يأتي. وهذا من أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كاليوم، واليوم كالساعة. فالسعيد من يستغل مثل هذه النفحات في فعل الطاعات والازدياد من الخيرات. أيضا من فضائل الشهر المحرم أن جعل الله عز وجل فيه يوم عاشوراء، هذا اليوم الذي أعز الله عز وجل فيه جنده ونصر دينه وهزم فرعون وقومه، نصر موسى وجنده وقومه وهزم فرعون ذاك الذي ادعى الربوبية وادعى الألوهية، ادعى الربوبية فقال أنا ربكم الأعلى، وادعى الألوهية فقال ما علمت لكم من إله غيري، فأهلكه الله عز وجل وجنده قومه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم يوم عاشوراء، فلما سأل عن ذلك قالوا هذا اليوم الذي أنجى الله عز وجل فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، لأن هؤلاء اليهود قد بدلوا دين موسى عليه السلام وحرفوه وأحلوا حرامه وحرموا حلاله، أما نحن المسلمين فنحن أولى بموسى من هؤلاء أبناء القرادة والخنازير. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى يوما فضله في الصوم إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. وإنه من باب فتح باب التسابق إلى الخيرات ومن فضل الله عز وجل على عباده، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحتسبه أن يكفر الله عز وجل سنة قبله، يعني من فضل الله عز وجل ورحمته بعباده أنه جعل صيام عاشوراء يكفر سنة قادمة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على مخالفة أهل الكتاب ويتقصد في ذلك، فلما علم أنهم كانوا يصومون يوم العاشر قال لئن عشت إن شاء الله لأصومن التاسع، فيجمع بين يوم التاسع ويوم العاشر حتى يخالف اليهود في صيامهم وتخصيصهم يوم العاشر بالصيام. وإنه من المؤسف أن ظهرت البدع في مثل هذا اليوم يوم عاشوراء، حيث ظهرت النياحة والنوح وضرب الجيوب وحلق الرؤوس وضرب الأخدود من طرف الروافض الذين يزعمون أنهم يبكون ويمحون على الحسين رضي الله عنهم، وهم الذين غدروا به لما خرج إلى الكربلاء واستأمنوه وأعطوه الأمان ووعدوه بالنصر والتمكين والوقوف بجنبه، لكنهم غدروا به حتى قتل الحسين شهيدا رضي الله عنه. وربنا عز وجل أكرم الحسين بهذه الشهادة، أكرمه بهذه الشهادة، فما لهؤلاء الذين غدروا به يملؤون الدنيا بالنياحة وبالبدع وبالخرافات حتى تعدى الأمر إلى لعن الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذا اليوم عند الرافضة، فيلعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك هم برك الإيمان وحوزة الدين الذين نصروا هذا الدين وحملوه حتى وصل إلينا غضبا طريا، وهم الذين قال ربنا عز وجل فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقد رضي الله عز وجل عنهم، لكن تأبى الرافضة إلا أن تسخط وتلعن أولئك الكرام الصحابة العظام، أن تسخط أولئك الكرام الصحابة العظام رضي الله عنهم. وفي المقابل، وفي المقابل نبتت نابتة نصبت العداء لأهل البيت ونصبت العداء للحسين، ففرحت بمقتله وأقامت بسبب ذلك الأفراح والأطراح والتوسع على العيال وشرعات الاغتسال وطبخ أنواع من المأكولات، كل ذلك فرح بمقتل الحسين رضي الله عنه. فهم طرف نقيض، هؤلاء احتفلوا بالنوح والنياحة والنبي صلى الله عليه وسلم مات، وأعظم مصيبة أصابت المسلمين هي موت النبي صلى الله عليه وسلم، وما شرع النياحة بسبب موته، ما شرع النياحة، ولا اتخذ ذلك اليوم الذي مات فيه نبينا صلى الله عليه وسلم يوم مأتم ويوم ضرب الأخدود وشق الجيوب وحلق الرؤوس وضرب السيوف. وفي المقابل هذه النواصب الذي نصبوا العداء لآل البيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هم طرفوا النقيض، ولهذا كانوا أهل السنة والجماعة أعدل الطوائف ووسطا فيها، وسطا بينها، كما أن الإسلام وسط بين الأديان، فأن أهل السنة هم الذين يمثلون الإسلام أحسن تمثيل، فلم يشرعوا النياحة ولا المأتم كما فعلت الروافض، ولم يحتفلوا بمقتل الحسين رضي الله عنه، بل إنهم يترحمون ويترضون على الحسين ويعلمون أن مقتله كان كفارة له، وأن الله عز وجل اصطفاه بهذه الشهادة. فلا إلى أولئك الرافضة الذين جعلوا دينهم وحزنهم على الحسين بالنياحة، ولا إلى أولئك النواصب الذين احتفلوا بموته. نعم، ولهذا فلا مخرج لهذه الأمة من هذه الفتن، ما ظهر منها وما بطن، إلا أن تعود إلى دينها الصحيح المبني على كتاب ربها وسنة نبيها وهدي سلفها الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا كان أولئك القوم هم خير القرون، فمعنى ذلك أن غيرهم هم شر القرون. والله المستعان، وعليه التكنان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.